بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوة مذاكرتنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب التفليس والحجر. توقفنا عند حديث كعب بن مالك، قال: وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه، رواه الدارقطني وصححه الحاكم وأخرجه أبو داود مرسلا ورجح. فالصحيح في هذا الحديث أنه مرسل، فأكثر الرواة يرونه مرسلا، يعني عن ابن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله، وهذا الضعف يسير كما ترى، ورجح إرساله البيهقي وابن عبد الهادي ابن حجر هنا، ولكن كما ترى يعني ابن كعب بن مالك هو عبد الرحمن ابن كعب بن مالك يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ، في الغالب أن مثل هذا إنما تلقاه عن أبيه، هذا في الغالب. ولذلك يقول ابن الطلاع في الأقضية النبوية، يقول: وهو حديث ثابت وكان سنة 9 من الهجرة، يعني كأنها قصة ثابتة في السيرة أو أمر مشهور في سيرة معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على ماله، فحتى لو لم يثبت بسند موصول وجاءت بعض المراسيل في ذلك فتكفي يعني في يعني إثبات هذه القصة، والله أعلم. و خاصة أن هذه القصة ليس فيها حكم يعني جديد أو مخالف للأحكام الشرعية، بل هو يعني حكم مقرر في الشريعة، هو الحجر على يعني المفلس وقضاء دينه. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ما له، فهذا يدل على أن كان عنده شيء من المال ومع ذلك حجر عليه وباعه في دين كان عليه، باع هذا المال في دين كان على معاذ، وزع يعني المال على الغرماء. فهذا يدلنا الإخوة على أن كذلك من قل يعني ماله عن دينه يحجر عليه بطلب الغرماء، فالحجر يكون على المفلس، وكذلك من قل ماله عن دينه. وحقيقة المفلس يعني كما مر معنا يعني من عنده مال لا يفي بدينه، فإذا هذا الحديث يعني فيه يعني الحجر على المفلس أو من قل ماله يعني عن دينه، ويكون هذا الحجر من ولي الأمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله. نقول الحجر ما يكون من عامة الناس، وإنما يكون من ولي الأمر، لأنه يحتاج إلى اجتهاد وتقدير، ويعني يحتاج إلى ولاية تشريعية أو تنفيذية في أخذ مال هذا الإنسان وبيعه ثم تقسيم المال على الغرماء، فهذا يعني يحتاج إلى ولاية، يكون من ولي الأمر. ثم قال: طبعا إخوة يعني يذكر يعني بعضهم يعني كيفية قسمة المال، كيفية قسمة المال، هذا مثال ذكره يعني الشيخ الفوزان في شرحه مثلا لو أن إنسان عنده 8,000 هذا الموجود ودينه 10,000، يعني الدين أكثر من المال، واحد يطالبه مثلا 5,000، واحد يطالبه 3,000، الذي يطالبه 3,000 كم تعطيه مثلا؟ والآن عنده 8,000 والدين الذي عليه 10,000، فصاحب 3,000 كم يعطى من 8؟ فيقولون الطريقة هنا أن تنسب الموجود من ماله إلى الدين، تضع نسبة الموجود من ماله على الدين، يعني 8,000 تقسيم 10,000 تخرج النسبة بين المال الموجود والدين الذي عليه، فثمانية آلاف على 10,000 كم؟ يعني تشيل الأصفار مع الأصفار يبقى يعني 8 على 10، يعني 8 تقسيم 2 تقبل قسم على 2، يعني 4 على 5، 8 تقسيم 2 و10 تقسيم 2 يطلع 4 على 5، يعني 4 إلى 5 هذه النسبة. ثم بعد ذلك تضرب يعني المبلغ الذي يعني يطالبه به يعني الغريم في هذه النسبة، 3,000 ضرب 4 على 5 مثلا، 3,000 ضرب 4 على 5 يساوي 2,400، فيأخذ 2,400 من 8,000. مثلا 5,000 ضرب 4 على 5 4,000، يعني يأخذ بالفعل النصف 4,000 وهكذا. فيكون أولا أن تنسب الموجود إلى الدين، هذه الطريقة الأولى، تنسب الموجود إلى الدين ثم يعني تضرب المبلغ الذي يعني يطالب به في هذه النسبة. ثم قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، غزوة أحد سنة كم؟ سنة 3 للهجرة. قال وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، يعني لم يأذن لي في القتال، وعرضت عليه يوم الخندق، ويوم الخندق سنة كم؟ سنة 5، نعم. قال وأنا ابن 15 سنة فأجازني، متفق عليه. فقال علماء كيف هنا من 3 إلى 5، يعني سنتان، هنا كان ابن 14 ثم الآن قال وأنا ابن 15. فقالوا لعله كان في يعني أحد في أول يعني سن 14، يعني كان في بداية، الآن خلص 13 سنة ودخل في 14، دخل في 14 سنة، ويوم الخندق يعني كان في آخر 15 سنة، فمرت عليه سنتان، يعني كمل 14 قضاها ثم دخل في 15 ومشى في 15، وكان في آخر يعني سن 15 وهو يعني في يعني جاءت غزوة الخندق، والله أعلم. إذن كان في غزوة أحد في أول يعني سن يعني 14، ويوم الخندق في آخر سن 15، متفق عليه. وفي رواية للبيهقي قال فلم يجزني ولم يرني بلغت، ولم يرني بلغت، وصححها ابن خزيمة. هذه الرواية فيها بيان لسبب يعني عدم مشاركة في القتال، ولم يرني بلغت. هذه الرواية الإخوة يعني صحها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، و وكذلك يعني ابن حجر بن خزيمة، وإن كان يعني البيهقي نقل عن ابن صاعد يعني في لما ذكر هذا الحديث في السنن الكبرى نقل عن ابن صاعد قال في هذا الحديث حرف غريب، وهو قوله ولم يرني بلغت. قال ابن صاعد في هذا الحديث حرف غريب وهو قوله ولم يرني بلغت. ابن صاعد قال الذهبي عالم بالعلل والرجال، يعني هو من العلماء المتقدمين، يعني له كلام في العلل والرجال، فالله أعلم. خاصة تعرفون الزيادات على الصحيحين يعني قد يكون فيها شيء من الإشكال، الله أعلم. وإن كان صح بعض العلماء كما يعني تقدم، الله أعلم. ابن حجر لماذا ذكر هذا الحديث هنا في باب الحجر والتفليس؟ لأنه كما عرفنا الإخوة الحجر نوعان، يعني الحجر يعني لحظ الغرماء، وهذا تقدم في بعض الأحاديث، الحجر لحظ الغرماء لأجل الغرماء الذين يطالبون المفلس، والنوع الثاني الحجر لحظ المحجور عليه، الحجر لحظ المحجور عليه، تحجر على الصغير الذي لم يبلغ، على المجنون، على اليتيم، حتى لا يضيع ماله. فذكر هنا يعني الأحاديث التي فيها بيان يعني سن البلوغ أو يعني حد البلوغ، حتى يعني يعرف يعني إلى متى يحجر على الصغير. فلذلك يذكرون مثل هذه الأحاديث هنا، يعني الأحاديث التي فيها علامات البلوغ. طبعا مسألة يعني البلوغ الإخوة، يعني اتفق العلماء على أن يعني إنزال المني ونزول الحيض هذا من علامات البلوغ، هذا بالإجماع. أما بالنسبة للسن فاختلفوا هل يحد البلوغ بسن معينة. فعند الشافعية والحنابلة ورواية عند الحنفية أنه يحد بخمس عشرة سنة، يحد بخمس عشرة سنة، يعني البلوغ يعني من علاماته إذا بلغ الإنسان خمس عشرة سنة. وهذا الإخوة القول يعني مما يقويه يعني ما جاء عند البخاري ومسلم بعد هذا الحديث، قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز هو يومئذ خليفة، فحدثته هذا الحديث فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير، فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة. وزاد مسلم: ومن كان دون ذلك فجعلوه في العيال. فعمر بن عبد العزيز قضى بذلك في زمانه، وانتشر هذا، انتشر هذا في زمانه، فجعل هذا السن فاصلا بين البلوغ وعدمه. وهذا القول رجحه شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، رجح هذا القول. ويعني هناك أقوال أخرى عن يعني مذهب عن قول عند المالكية ورواية عند الحنابلة أن ليس للبلوغ سن معين، لا يحد البلوغ بسن معين، وهذا رجح ابن القيم رحمه الله تعالى. ولذلك تجد يعني أقوال العلماء مضطربة في هذا، بعضهم يقول 14، بعضهم يقول 15، بعضهم يقول 17 سنة. وقالوا حديث ابن عمر يعني قد يكون هو أكمل كما عرفنا 15 سنة ويعني تجاوزها، ويعني ممكن يكون بقي له يعني عن 16 يعني شهر أو شهرين، وهذا يعني ما يكون هناك يعني ضابط يعني واضح في ذلك. فالمهم يعني، ولكن يعني الله أعلم، يعني يعني الحديث يعني وإن كان يعني محتملا لكن يعني فيه هذا المعنى الظاهر لما قال: وأنا ابن 15 سنة فأجازني. هذه الفاء تدل على يعني السببية، يعني أجازني بسبب ذلك. وجاءت الرواية رواة البيهقي تبين هذا: ولم يرني بلغت، لما قال فلم يجزني ولم يرني بلغت. فهنا يعني ذكر ابن عمر أن الفاصل في هذا يعني السن، والله أعلم. طيب، ثم قال: وعن عطية القرظي يعني من قريظة رضي الله عنه قال: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريضة فكان من أنبت قتل، من أنبت يعني ظهر له شعر العانة وضابطه الشعر الخشن، أما الشعر الناعم فهذا لا اعتبار له. قال: ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت في من لم ينبت فخلي سبيلي. رواه الخمسة وصححه ابن حبان والحاكم. نعم الحديث يعني صحيح. أيضا هذه علامة من علامات البلوغ، هل يثبت البلوغ بإنبات شعر العانة أو لا؟ فمذهب المالكية والمشهور عند الحنابلة وقول عند الشافعية أنه علامة للبلوغ، أن إنبات شعر العانة علامة للبلوغ، هذا مذهب المالكية ومشهور مذهب الحنابلة وقول عند الشافعية. استدلوا بظاهر الحديث، استدلوا بظاهر الحديث، وهذا أيضا القول رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. القول الثاني قول الحنفية ورواية عند المالكية وكذلك رواية عند الحنابلة أن هذا ليس علامة للبلوغ، لأنه شعر يشبه شعر الجسم، وقالوا كذا كباقي شعر الجسم، وإنما العبرة بالاحتلام، العبرة بالاحتلام، أما مجرد ظهور شعر العانة فليس علامة للبلوغ. وطبعا الإخوة يعني الجمهور أو القول الأول قالوا العبرة بالغالب، لأن الغالب إذا ظهر هذا الشعر يكون عن احتلام، هذا في الغالب، أما يعني القليل لا عبرة به، شيء القليل لا عبرة به. وطبعا عند الشافعية يعني جعلوه علامة في حق المشركين فقط، مذهب الشافعية جعلوه علامة في حق المشركين، قالوا هنا عطية القرضي كان يهوديا فأسلم، وهذا الحديث يعني في حق المشركين، لأن المشرك ما يمكن أن يعني يطلع على يعني بلوغه، ما يمكن أن يقبل قول لأنه ليس بعدل، فكيف نطلع على أنه احتلم؟ ما يمكن أن نصل إلى هذا، فقالوا هنا يقبل بمجرد ظهور الشعر، أما المسلم فلا يقبل منه ذلك حتى يعني يثبت احتلامه. لكن يعني كونهم يعني الآن في حديث يعني عطية يعني يكون يعني السبي وقتل المقاتلين بمجرد النظر إلى هذا الشعر، فهذا يدل على أنه علامة فارقة. وذكر ابن قدامة في المغني يعني أثرا عن عمر في ذلك، قال: روى محمد بن يحيى بن حبان أن غلاما من الأنصار شبب بامرأة في شعره، تكلم بكلام يعني لا يليق، قال: فرفع إلى عمر فلم يجده أنبت، فقال: لو أنبت الشعر، لو أنبت الشعر لحددتك، لو أنبت الشعر لحددتك. فهذا والله أعلم يعني جاء عن عمر رضي الله عنه. نعم والله أعلم. كما عرفنا يعني هو يعني يؤيد القول الأول طبعا، قول المالكية ومشهور عند الحنابلة وقول للشافعية أيضا أنه علامة للبلوغ. وطبعا هذه مسألة تتعلق بباب الحجر والتفليس، وكذلك تدخل في كثير من الأبواب، طبعا لأن التكليف يعني علق ب يعني الصبي حتى يحتلم، هذه العلامة الظاهرة الواضحة، وكذلك هذه العلامات تدخل في هذا فيكون مكلفا وتجب عليه الواجبات، ويمكن أن يكون محرما في سفر المرأة. قال: نعم نعم، لا لا، هو هذا الحديث ما فيه حجر، يعني حديث ابن عمر وحديث عطية يعني أحاديث عامة في مجرد إيش يعني علامات البلوغ، لكن كما قلنا الفقهاء يذكرون مثل هذه حتى يعني يعرف إلى متى يحجر على الصغير. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، بلغوا النكاح يعني بلغوا يعني سن البلوغ، طيب ما علامة هذا السن؟ فهنا يذكر هذه الأحاديث، 15 خلاص بلغ 15، فما ينظر إلى شيء آخر. إذا أنبت الشعر خلاص ما ينظر إلى شيء آخر، لتكون علامة مستقلة في ذلك. قالوا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، الآن يتكلم عن المرأة، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. وفي لفظ: لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها، رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وصححه الحاكم. هذا الحديث الإخوة جاء يعني من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجاء عن غيره يعني من الصحابة غير عبد الله بن عمرو بن العاص. والشيخ الألباني رحمه الله ذكر هذا الحديث الصحيحة 775 825. الحديث الإخوة الإشكال الذي فيه أنه يخالف أحاديث يعني واضحة ومحكمة في أن المرأة يجوز لها أن تتصرف في مالها، يعني كما في حديث ابن عباس المتفق عليه، حديث ابن عباس في يوم العيد لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم النساء وقال: يا معشر النساء تصدقنا من حليكن، فالنساء تصدقنا بالحلي بدون إذن الأزواج كما في ظاهر الحديث. وكذلك مثلا حديث ميمونة في الصحيحين أيضا لما أعتقت وليدة لها، فلما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك، كان أعظم لأجرك. يعني ما استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم، هي تصدقت ثم لما أعلمته قال لها: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. فلو كان ما يعني الصدقة والعطية لا تنفذ إلا بإذن الزوج لأبطله النبي صلى الله عليه وسلم ورد هذه الوليدة وجعلها لأخوالها مثلا. ولذلك الإخوة هذه المسألة، مسألة يعني تصرف المرأة في مالها، جمهور العلماء يقولون بالجواز، يجوز المرأة تصرف في مالها كيف تشاء، هذا مالها، سواء كان ببيع، معاوضة، تبرع، صدقة، عطية، هدية، يجوز المرأة أن تتصرف في مالها، خلافا لطاووس. عند المالكية، المالكية يوافقون الجمهور لكن يقولون لا يجوز إذا كان أكثر من الثلث، يعني يتصرف في مالها بقدر الثلث فقط، أما أكثر من الثلث لابد أن تستأذن زوجها. هذا أيضا رواية عند الحنابلة، إذن هو مذهب المالكية ورواية عند الحنابلة. وطبعا الإخوة أيضا ظاهر القرآن يدل على قول الجمهور، الأحاديث التي ذكرناها وظاهر القرآن يدل على قول الجمهور، قال: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. هذا في اليتامى، واليتامى يعني الآية هذه تشمل ماذا؟ الذكور والإناث. وابتلوا اليتامى يعني من الذكور والإناث حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ما فرق بين يعني الذكر والمرأة وما ربط هذا بإذن الزوج. ولذلك العلماء هنا يعني كيف وجهوا هذه الأحاديث، من العلماء من ضعف هذه الأحاديث، يعني قال هذه أحاديث شاذة، هذا يعني قاله الشافعي رحمه الله، قال الشافعي: سمعناه يعني هذا الحديث وليس بثابت، وليس بثابت فيلزمنا أن نقول به، قال: والقرآن يدل على خلافه ثم السنة ثم الأثر ثم المعقول. هكذا يقول الشافعي: القرآن يدل على خلافه ثم السنة ثم الأثر ثم المعقول. ونقل عنه أيضا أنه قال: ويمكن أن يكون هذا في موضع الاختيار، هذا الجمع الثاني أو التوجيه الثاني، يعني من العلماء من ضعف الحديث، ومن العلماء من حمل هذا الحديث على الأدب وحسن العشرة، يعني استشارة الزوج أولى، فحمل هذا الحديث على حسن العشرة. أنه من باب الأدب. وبالنسبة لإخوة لتضعيف الحديث، طبعا يعني وجهة نظر من ضاعف الحديث أنه أولا طريق عمر بن شعيب عن أبيه عن جده. تعرفون الإخوة أحاديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده الأصل فيها الحسن، أنها حسنة، لكن لا يحتمل تفرد يعني عمر بن شعيب عن أبيه عن جده بحكم يخالف الأمر المحكم في الشريعة. وذلك يعني الشيخ بن باز رحمه الله تعالى أعل هذا الحديث بهذا. الشيخ بن باز قال لأنه مخالف للحديث الصحيحة الدالة على تصرف المرأة في مالها، أما حديث عمر بن شعيب فهو حسن إذا لم يخالف الثقات، إذا لم يخالف الثقات فكيف وقد انفرد بهذا. فأولا نظروا إلى سند هذا الحديث من عمر بن شعيب عن أبي عن جده، قالوا هذا جاء بشيء يعني تفرد به. ثم الشواهد التي يعني ذكرت في هذا الحديث، نعم له شواهد يعني كما ذكرها شيخ الألباني رحمه الله تعالى، لكن فيها مجاهيل. يعني جاء من حديث واثلة لكن في سنده يعني مجهول، وجاء أيضا من حديث كعب بن مالك عن أبيه وأيضا فيه مجهولان، حتى قال الطحاوي حديث شاذ لا يثبت، وضعفه ابن عبد البر كذلك، وجاء عند أحمد من حديث عبادة لكن أيضا بسند ضعيف. فأحيانا يعني الإشكال الإخوة أن أحيانا بعض الأحاديث التي ظاهرها يخالف يعني الأمر المستقر في الشريعة ويخالف أحاديث صريحة وصحيحة في الصحيحين، ويعني في أسانيدها كلام، فتقويتها قد يكون فيها يعني نظر يعني، والله أعلم. لكن يعني كما عرفنا التوجيه يعني إما أن يكون الحديث شاذ لا يثبت أو يكون من باب الأدب وحسن العشرة. وأيضا بعضهم يعني ذكر تأويل آخر لكن يعني قد يكون فيه نظر، قال لا يجوز، معنى لا يجوز من الجواز يعني النفوذ، يعني يجوز لها أن تتصرف في مالها لكن لا ينفذ هذا التصرف إلا بإذن الزوج. يعني هي تتصرف ابتداء لكن إذا الزوج يعني خالف في هذا فهنا يعني لا تنفذ هذه العطية، لابد أن تستردها مثلا، لأن هذا معنى الجواز في اللغة. قالوا لابد أن يفهم الحديث يعني بفهم اللسان العربي لا بفهم المصطلحات الحادثة. لكن هذا يعارضه يعني حديث ميمونة، النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. لو كان لا ينفذ يعني إلا بإذنه لأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ورد الوليدة وأعطاها لأخوالها مثلا. فالله أعلم يعني، فيبقى قول الجمهور هو الصحيح والله أعلم. وهذا الحديث كما قلنا إما أن يعني يكون شاذا أو يعني يحمل أنه من باب الأدب وحسن العشرة. فإذا المرأة لا يحجر على مالها يعني إذا بلغت، وإنما تتصرف في مالها كما تشاء ولو بدون إذن الزوج، لكن الأفضل أن تستأذن الزوج. قالوا عن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الإخوة مر معنا في الزكاة لكن ذكره هنا لمسألة في الحجر، قال إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. قال رجل تحمل حمالة يعني دين لإصلاح ذات البين، يعني مثلا قبيلتان اختصمتا فأصلح بينهم وتحمل لأجل ذلك بعض الديون حتى يصلح بين القبيلتين أو بين شخصين، هذا يطالب هذا بمقال خلاص أنا أدفع لك المال وتكون صاحبا لفلان وتنهي هذه المشاكل بينك وبينه فرضي، فهو يتحمل الديون لأجل الإصلاح بين الناس، هذا معنى الحمالة. قال فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من ذوي العقول من قومه لقد يعني يقولون لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة، رواه مسلم. هذا الحديث الإخوة يدل على أن من تحمل حمالة لا يكون مفلسا، بل يترك حتى يسأل الناس فيقضي دينه، لا يحكم عليه بالإفلاس مباشرة بل يترك، فلعله يجد يعني من يعطيه من يقضي دينه. فمن يتحمل الديون فلا يكون مفلسا بل يترك حتى يسأل الناس فيقضي دينه، أما إذا استقر الأمر عليه ولم يجد يعني سدادا فهنا يعني يكون مفلسا. كذلك قالوا يعني الإعسار يعني متى يكون الرجل يعني معسر أو مفلس؟ هذا الإخوة إما أن يعرف بين الناس، خلاص فلان معروف بالفقر لا يملك شيئا، هذا لا يشترط فيه الشهادة. الحالة الثانية أن يطرأ عليه، يعني إنسان أصلا معروف أن عنده سداد وعنده يعني غنى ومال ثم يقول أنا مفلس، فهذا لا يصدق بل لا بد من الشهادة. والجمهور أنه يكفي عدلان يكفي شاهدان، هذا قول جمهور العلماء، وحملوا هذا الحديث على الاستحباب. ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه، قالوا هذا من باب الاستحباب، لأن الأصل في الشهادة رجلان، الأصل في الشهادة رجلان، فحملوا هذا الحديث على الاستحباب. إيه نعم، عند القاضي أن هذا مفلس. وبعض الشافعية وهذا ترجيح ابن خزيمة أن هذا الحديث يحمل على ظاهره، أنه هنا في إثبات الإفلاس لابد من ثلاثة، أن فلان أصابته فاقة وحلت له المسألة، فقالوا هنا يعني إذا كان العدد يعتبر يعني في الزكاة فاعتباره في الإعسار من باب أولى، أن هذا فيه يعني محافظة على حقوق العباد، والله أعلم. طيب، ثم قال باب الصلح. باب الصلح، الصلح يعني اسم مصدر صالح، قال صالح صلحا، صالح فلان فلانا صلحا، وقال مصالحة، والصلاح عكس الفساد، ومعناه في الاصطلاح الإخوة هنا عند الفقهاء عقد يرفع الخلاف بالتراضي، عقد يرفع الخلاف بالتراضي. ويذكر الصلح في باب البيوع لأن كما تعرفون كتاب يعني الذي يكون يخوض في البيع والشراء وهذه المعاملات لابد أن يقع هناك خلاف بين الناس في هذه الأمور، فأولا يكون الحل بالصلح، يكون الحل بالصلح، وهذا الصلح يدخل في البيوع، يدخل في يعني الصلح بين القبائل، يدخل في الصلح بين المتخاصمين، يدخل في الصلح بين الزوجين، فالصلح مرغب فيه، يعني كما قال الله تعالى والصلح خير، والصلح خير، يتنازل فلان مثلا حقه أو عن بعض حقه ويتفق مع الآخر، يعني في أي مشكلة إذا كان بينك وبين فلان يعني قضية وأنت تطالبه وهو يعني يماطل كذا، ممكن مثلا إذا قلت له أنا سأتنازل عن بعض الحق ممكن يقبل وخلاص تنتهي المشكلة، فهذا خير من يعني أن يكون هناك المشاكل ويعني يعني العقوبات. والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، يعني ما الذي يمنع الناس من الصلح؟ الشح بالحقوق، كل يريد حظ نفسه. والله تعالى قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى بني عمرو بن عوف في قباء ليصلح بينهم، وكذلك يعني ثبت عند أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. إصلاح ذات البين، تأمل كيف قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. لأن الإخوة إذا تقطعت الصلات يدخل في القلوب، يعني تدخل أمراض القلوب، يحمل المسلم الحقد على أخيه والبغضاء، وهذا الإخوة يعني ما يعني يجامع الإيمان وكمال العبودية لله، ما يجتمع يعني في قلب، كما جاء في الحديث يعني لا يجتمع في قلب عبد يعني إيمان وحسد. كان في القلوب أمراض من حسد، من بغضاء، من حقد، يعني هذه الأمراض تنقص الإيمان كثيرا. فكيف إذا كان يعني هذا بين يعني طلاب علم ويكون السبب هو الحسد أو يعني يعني حب الدنيا في الحقيقة في النهاية، ويعني الرياسة أو المنزلة والمكانة؟ فالسعي في الإصلاح وتقريب الأمور، تقريب القلوب، هذا من 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 يعني أعظم القربات. وكذا ينبغي لطالب العلم أن يعني لا يوسع الشقة بينه وبين إخوانه، والأمر قريب والله لإخوة، يعني كم يحصل من خلاف بين طلاب العلم وهم الحمد لله متفقون في الأصول، وعليه أن يتوسط في الأمر ولا يعني يضخم كثيرا من يعني المسائل. فالأمر قريب الحمد لله، قد يكون عند فلان يعني عدم وضوح، عدم تصور، ولو ما يخالفك في يعني أصول المنهج الحمد لله. فيعني فينبغي الترفق، يعني الشيطان حريص على التحريش بين يعني المسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن في التحريش بينهم. طيب، قال عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا، قال: وأحل حراما. قال كذا بالأصلين وفي النسخ: أو أحل حراما، وفي السنن: أو أحل حراما. والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، رواه الترمذي وصححه وأنكروا عليه لأن راويه كثير بن عبد الله ابن عمرو بن عوف ضعيف. نعم، حتى قال الشافعي: أبو داود هو ركن من أركان الكذب. فهذا يعني الراوي يعني ضعيف جدا، وإن كان البخاري ومن تبعه مثل الترمذي يعني قووا أمره، لكن يعني الذي عليه أكثر العلماء أنه ضعيف جدا. قال عبد الله بن أحمد: أمرني أبي أن أضرب على حديثه. فلا يعتمد عليه. لكن ابن حجر هنا قال: وكأنه اعتبره بكثرة طرقه، وقد صححه ابن حبان من حديث أبي هريرة. حديث يعني أبي هريرة سنده يعني ظاهره الحسن. قال ابن حجر في التغليق، عند كتاب تغليق التعليق، تعرفون يعني تعليقات البخاري، يعني وصلها ابن حجر في هذا الكتاب، قال: حديث المسلمون على عند شروطهم روى أو روي من حديث أبي هريرة وعمر بن عوف وأنس ورافع بن خديج وعبد الله بن عمر وغيرهم، وكلها فيها مقال، لكن حديث أبي هريرة أمثلها. وكذلك قواه ابن تيمية بكثرة شواهده. فإذا الحديث الله أعلم يعني يصح بكثرة طرقه وشواهده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين. جائز يعني ليس بحكم لازم، وإنما هو جائز بين المسلمين. جائز يعني ليس بلازم، يعني هو خير والشرع رغب فيه لكن ليس بلازم، فلا بد من تراضي الطرفين. ما دام أنه ليس بلازم، لا بد من إيش؟ من تراضي الطرفين. يعني ما ينفع أن يكون من طرف واحد يقول والله أنا يعني أطلب منك أن تتنازل عن شيء من الحق. طيب صاحب الحق ما يريد أن يتنازل، ما يلزمك أن تلزمه بالصلح أخي، وما يريد الصلح، يريد حقه تماما بالعدل، ما يريد الإحسان، ما يريد الصلح، خلاص وهذا رأيه، ما يجوز لك أن تلزمه، هذا من باب الإحسان، الصلح من باب الإحسان. فقال الصلح جائز بين المسلمين، الصلح، وتأمل الحديث عام يعني في أي نوع من أنواع الصلح، جائز بين المسلمين. طبعا قول بين المسلمين هذا لا يدل على أن الصلح خاص بين المسلمين، وإنما ذكر المسلمين هنا لأن المسلم هو الذي ينقاد لشرع الله ويقبل الصلح في الغالب، المسلم هو الذي ينقاد لشرع الله ويقبل الصلح، وإلا فيجوز الصلح أيضا بين الكفار أو بين المسلم والكافر، كما في صلح الحديبية، صلح الحديبية بين المسلمين والكفار. فعموما الصلح جائز بين المسلم والكافر أو بين الكفار فيما بينهم، لكن ذكر المسلمين هنا بناء على أن المسلم هو الذي ينقاد لشرع الله ويقبل الصلح يعني في الغالب. قال إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، هذا الشرط يعني في الصلح لابد أن يعني يكون جائزا في الأصل مباحا مشروعا. قال إلا صلحا حرم حلالا، حرم حلالا إذا يعني تصالح على شيء في تحريم للحلال هذا لا يجوز، يعني يمثلون قال إذا تصالح على أن لا يطلقها، تصالح مع امرأة على أن لا يطلقها أبدا، هذا تحريم للحلال، تحريم للحلال. أو أحل حراما، أو أحل حراما مثل الصلح على إسقاط الحد، قال أنا يعني أدفع مبلغ من المال لأجل أن يسقط عني الجلد أو قطع اليد مثلا، فهذا طبعا يحل الحرام. قال والمسلمون على شروطهم، هذا الحديث مر معنا، المسلمون على شروطهم، أو مرت معنا شروط، الشروط في العقد وفي البيع. إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، إلا شرطا حرم حلالا، قال لك بيع لك هذه السيارة بشرط أن لا تبيعها ولا تهبها ولا، هذا تقييد الملكية وتحريم للحلال، هذا تحريم للحلال، لأن السلعة إذا انتقلت يعني من البائع إلى المشتري يجوز له أن يتصرف فيها كيف يشاء، فإذا اشترط هذا الشرط، هذا الشرط فيه تحريم للحلال فلا يجوز هذا الشرط. أو شرطت طلاق ضرتها مثلا، هذا شرط يحرم الحلال. أو أحل حراما، نعم اشترط مثلا يعني أن يبيع محرما، يعني يبيع الدخان في هذا المحل، يؤجر عليه هذا المحل لكن قال بشرط أن أبيع فيه كذا وكذا أشياء محرمة، يحل الحرام. أو إذا اشترط تحليلها لزوجها، نكاح التحليل اللي يأتي معنا في كتاب النكاح بإذن الله. فالمهم يعني الإخوة والصلح طبعا أيضا الشروط المباحة طبعا جائزة، يعني ومر معنا هذا، يشترط البائع مثلا يعني يجرب السيارة أو أن يسكن الدار، هذا كله يعني من الشروط المباحة. تشترط الزوجة مثلا أن يكون مثلا تزوج بامرأة عندها أولاد، اشترطت أن يكون مثلا أولادها معها مثلا من غيره مثلا، يعني هذا وإن كان لا تكون أحق بالأولاد هنا، لكن مثلا إذا رضي الزوج الأول بذلك فاشترطت الزوجة على الزوج الجديد هذا أن يكون الأولاد معها مثلا، أو أن تبقى في بلدها، يعني شروط كثيرة، والصلح أيضا يكون على أشياء يعني كثيرة. مثل الصلح مثلا يعني يذكرون مسألة إذا كانت هناك معاملة طويلة حتى جهل المتعاملان ما بينهما من الحقوق، يعني ما يدري كل واحد كم له كم عليه، ما يدري مثلا بينهم شركة وفي نهاية السنة ما يعرفون كيف توزيع الأرباح، ويقال أنا استخدمت شيء من مال الشركة، وأنا بعت واشتريت وأخذت شيء من مال لحظ نفسي، وأصبح بينهم خلاف طويل، وما حسبت ونسيت أحسب، يعني فممكن أن يصطلح على شيء معين. إذا اصطلح على شيء معين فهذا جائز، فالصلح يعني فيه مخرج من الخلافات والنزاعات. والصلح الإخوة أيضا يعني يقسم العلماء إلى قسمين: صلح إقرار وصلح إنكار. صلح إقرار هذا يعني اتفق العلماء على جوازه، يعني كيف صلح إقرار؟ أن يقر له بدين أو عين أو حق فيصالحه فيسقط عنه بعضه أو غيره، أن يقر له بدين أو عين أو حق فيصالحه فيسقط عنه بعضه أو غيره، يسقط عن أمر آخر، فهذا صلح الإقرار يعني واضح أنه يعني جائز. أقر المدعى عليه بدين أو بأن هذه السيارة لفلان أو أن هذا حق فلان، فمثلا يعني كان بينهم شيء من المشاكل لكن في النهاية أقر، فمدام أنه أقر هذا يسمى صلح إيش؟ إقرار. وراد الصلح فيما بينهم فهذا جائز. صلح الإنكار أن يدعي دينا فينكره المدعى عليه، إذا ادعى الدين وأنكره المدعى عليه وأصبحت مشاكل بينهما، فقال المدعي خلاص خلينا نتصالح على شيء، أنا أعرف أن هذا حقي لكن أنت تنكر هذا الأمر وما نريد مشاكل ومحاكم، يعني مثلا يصالح على ما، طيب أعطني، أنت تقول مثلا لا أنا ما أطالبك بخمسة، أنا أطالبك بخمسة آلاف، ما تريد تدفع خمسة ادفع لي الله ثلاثة وتنتهي المشكلة، والآخر ينكر أصلا أن فلان يطالبه بخمسة لكن رضي بالثلاث وأعطاه ثلاثة آلاف مثلا، قطعا للخصومة. فأيضا هذا الإخوة عند جمهور العلماء أنه جائز خلافا للشافعية، يعني الشافعية قالوا هذا أكل للمال بالباطل، أما الجمهور يعني أجازوا هذا النوع من الصلح. الشافعية عندهم الآن المدعى عليه يعني ينكر، يعني قد يكون هو يعني معه الحق، الآن هذا يعني يطالبه بمبلغ وهذا ينكر يقول لا، يعني وما يريد أن يحلف، ما يريد أن يدخل في قضية أمام القاضي مثلا، فهل يجوز أن يتصالح وما حصل إقرار من المدعى عليه؟ فعند الشافعي أنه لا يجوز، يقول كيف يعني هو ينكر الآن، هذا المنكر كيف يؤخذ من ماله يعطي هذا المدعي بلا بينة ولا شيء، هو ينكر هذا الشيء، فكأنه خرج هذا المال بغير طيب من نفسه، خرج المال من بغير طيب من نفسه، فهذا عند الشافعية. لكن الجمهور يعني يقولون ما دام أنهما اصطلحا على شيء، تصالحا على شيء، فهذا يعني جائز قطعا للخصومة. يعني المدعى عليه ما دام أنه رضي بهذا هو يريد أن يدفع الخصومة عن نفسه، ما يريد مشاكل في المحاكم، فيجوز له ذلك، يدفع مبلغ من المال لأجل قطع الخصومة، فما المحرم في ذلك؟ هو الذي رضي بهذا. والمدعي يكون هذا المال في حقه مثل يعني كأنه معاوضة، يعني بدل هو يطالب بهذا مثل البيع، هو يطالب بهذا فأعطي يعني عوض له، يعني أعطي هذا العوض من المال. وطبعا هذا الإخوة كله بشرط يعني أن يكون المدعي والمدعى عليه يعني صادق، يعني أن يكون صادقين، أما إذا كان واحد منهم يعرف أنه كاذب فهذا لا يجوز طبعا، يكون حرام. هنا يأتي قول الشافعين هذا أكل إيش؟ يعني المال بالباطل. أما إذا كان مثلا قد يكون هذا بنسيان مثلا، يعني واحد نسي أن فلان يطالبه ينكر يقول لا ما تطالبني، وهذا الآخر ما عنده بينة وما أراد أن يذهب إلى المحاكم والقضاء، فاصطلح فتصالح على أمر حتى لو ما حصل إقرار فهذا جائز عند الجمهور والله أعلم. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. وأيضا قد تقول لا يمنع يعني بالجزم، يعني يكون لا الناهية تقول لا يمنع نهي، أما إذا قلت لا يمنع تكون إيش؟ نافية. لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، وأيضا جاء بالجمع أن يغرز خشبه، خشبه في جداره، مقصود خشب السقف، خشب يعني سقفه، هذا يعني في الغالب في جداره، في جدار يعني جاره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين. عنها الهاء تعود على ماذا؟ على السنة، يعني هذه السنة، لماذا تعرض عن هذه السنة؟ والله لأرمين بها بين أكتافكم، متفق عليه. يعني هذا من فضل أبي هريرة رضي الله عنه وحثه على التمسك بالسنة، ينكر على الناس إعراضهم عن هذه السنة والأخذ بهذا الحديث. الإخوة يعني تعرفون صورة هذا الحديث، مثلا يعني هذا بيت وهذا بيت مثلا متلاصقان، فهذا مثلا أراد أن يجعل مثلا السقف يعني يبني مثلا يعني شيء في البيت أو على البيت، فأراد أن يضع خشبة هكذا تكون الخشبة يعني مستندة على جدار صاحبه، جدار جاره، فيكون مثلا الخشب يعني مثلا مستند على جدار صاحبه مثلا إذا احتاج، المهم إلى أن أو يغرز خشبة في جدار صاحبه لأجل تثبيت شيء معين، المهم. فهذا يعني له حالتان، هل يجب هذا أن الجار يجب عليه أن يوافق أو ماذا؟ هذا له حالتان، إن وجد ضرر فلا يجب أن يوافق على وضع الخشب، هذا بالإجماع، هذا واضح، إن وجد ضرر فلا يجب أن يوافق، هذا بالإجماع، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. الحالة الثانية إن لم يكن ضرر من وضع الخشب والجار بحاجة إلى وضعه، الآن الجار محتاج إلى وضع الخشب على جدار صاحبه ولم يكن هناك ضرر على الجار، فهذا يعني هل هنا الآن نقول للجار يجب عليك أن توافق؟ عند الحنابلة وهذا مذهب الشافعي في القديم أن الجار يجبر إذا امتنع ويجب عليه أن يوافق، أن الجار يجب عليه أن يوافق ويجبر على هذا، ولا يجوز له أن يمنع جاره من وضع الخشب، استدلالا بظاهر الحديث، استدلالا بظاهر الحديث، خلافا للحنفية والمالكية والشافعية في الجديد، خلافا للحنفية والمالكية ومذهب الشافعي في الجديد، يعني باقي الأئمة قالوا لا كذلك لا يجوز، هذا حق للجار وما يجوز، إذا ما أذن لا يجوز أن تضع الخشب في جداره، استدلوا بالعمومات، يعني لا يحل، يعني هذا ماله لا يجوز أن يعني ينتفع منه إلا بإذن يعني صاحبه، لكن الحديث معناه أخص في المسألة وأصرح، لا يمنع جار جار أن يغرز خشبة في جداره، يعني هذا كما عرفنا يحمل إذا لم يكن هناك ضرر فلا يجوز له أن يعني يمنعه. و يعني جاء في الموطأ عن الضحاك بن خليفة أنه سأل محمد بن مسلمة أن يسوق خليجا له، يعني قناة من ماء، أن يسوق خليجا له فيجريه في أرض محمد بن مسلمة، يعني يجري هذا الخليج في أرض محمد بن مسلمة حتى يصل إلى أرض هو مثلا. فامتنع محمد بن مسلمة فقال عمر: لما تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقي به أولا وآخرا وهو لا يضرك؟ يعني الآن ما الضرر؟ يعني لو كان هناك ضرر واضح، لكن يقول ما الذي يضرك؟ وأنت الآن تحتاج إلى ماء، وهذا هذه القناة ستدخل في أرضك وأنت تسقي أولا ثم بعد ذلك ستذهب إلى أرض جارك، فلماذا تمنع؟ فقال محمد بن مسلمة: لا والله ما أريد. فقال عمر رضي الله عنه: والله لا يمرن به ولو على بطنك، والله لا يمرن به ولو على بطنك. الشاهد من هذا أنه الإخوة إذا كان الأمر ليس فيه ضرر على أخيك المسلم، يعني ليس فيه ضرر، نعم يعني ليس فيه ضرر عليك وأخوك محتاج إلى هذا، فلا يجوز لك أن تمنع يعني هذا الأمر. ولذلك يعني حتى بعض العلماء يدخل يعني يعمم هذا الحكم، يستدل بقول الله في العارية، يستدل بقول الله تعالى: يمنعون الماعون، يمنعون الماعون، أن العارية الأصل أنها مستحبة، لكن يقولون متى تكون واجبة؟ يقولون إذا احتاج يعني المستعير إلى هذا الأمر حاجة ماسة وليس هناك أي ضرر يعني في منعه، فهنا يقولون هذا يتحول إلى الوجوب. وهذا الحديث يعني لعله من أفراد هذا المعنى والله أعلم. فيعني نستفيد من هذا، من مثل ما ذكر هذا بعض أهل العلم، أنه كل ما يحتاجه الجار من المنافع ولا ضرر يعني في بذلها فيجب أن تبذل هذه المنافع. أذكر الشيخ الألباني ما أدري ذكر قصة مرة في هذا، أنه مرة يعني ذكر له رجل أنه أراد أن يبني أرضه، وقبل أن يبني أراد أن يضع بعض المستلزمات البناء وآلات البناء في أرض صاحبه، وأرض صاحبه أرض خراب بوار ليس فيها بناء ولا شيء، لكن يعني احتاج يعني حتى يبني أرضه أن يضع شيء من المواد في أرض جاره. فطبعا الجار طلب مبلغ من المال، قال: تريد أن تضع؟ تدفع مبلغ من المال. طيب أنت أرضك بوار والآن ما تبنيها وما يضرك شيء وهذا محتاج. وبالفعل لما لجأ إلى القانون حكم القانون يعني بأن هذا يستحق مبلغ من المال، وهذا يعني ظلم في الحقيقة، يعني كما ذكر الشيخ يعني هذا تحت هذا الحديث أو ما أدري يعني فيه. فيعني هذه حاجة وليس فيها أي ضرر على صاحب الأرض، لماذا يعني تبخل يعني بالنفع؟ الله أعلم. متأمل يعني كيف تأتي السنة بمثل هذه الأحكام حتى يعني تجمع بين القلوب وما يكون هناك يعني خلاف ويعني بغضاء وعداوات بين الناس. بالفعل يعني لو أخذ الناس بهذا المبدأ والله لكانت القلوب صافية، لماذا أنت تبخل على أخيك بشيء ما يضرك؟ هكذا شح فقط في نفسك. لذلك الله قال: من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. بالفعل الإنسان إذا وقي شح نفسه ما يلتفت إلى حظ نفسه، هذا والله قلبه يطمئن، يكون في قلبه الخير لإخوانه ويحب الخير لإخوانه، وما يكون في قلبه أمراض القلوب من البغضاء والحقد والحسد على الناس، ويكمل توحيده لله حقا، يشعر بصفاء في قلبه وطمأنينة في ذكرى لله تعالى. أما إنسان يعادي فلان وفي قلبه غل على فلان حتى والله هو يذكر الله قد ما يشعر بذلك الخشوع والطمأنينة في ذكره. فهذه أمور متلازمة. ثم ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما. والحديث يعني صحيح، طبعا ذكر أن عزوة للحاكم يعني لعله وهم، هو الحديث رواه ابن حبان الله أعلم، له شواهد كثيرة في الحاكم، ولا محقق يقول عزوة الحاكم اي نعم ايوه طيبة، فائدة طيبة. وذلك يعني دائما نقول يعني التسرع في توهيم العلماء يعني المتقدمين مثل ابن حجر الآن يحيل الحاكم مثلا، ما أدراك نسخة الحاكم التي عند ابن حجر يعني فيها زيادة مثلا على نسختك أنت مثلا. ها؟ إيه ممكن هنا ممكن يكون كذا. إيه فيعني طبعا يعني مرات تساهل في هذا مثلا رواه ابن حبان والحاكم. يعني دائما الإخوة إذا وجد طالب العلم يعني منفذا لعدم توهيم العلماء فهذا هو الأولى، يعني ماذا أن الحديث لفظ موجود عند الحاكم مثلا، لكن حتى لو كان من صحابي آخر صحيح من الدقة أن يقال مثلا ورواه الحاكم مثلا عن فلان، مثل ما ذكر في مثلا حديث عمرو بن عوف صلح جائز المسلمين رواه الترمذي، ثم قال صاحب ابن حبان من حديث أبي هريرة مثلا، لكن يعني مثل هذا التخريج المجمل يعني يمشى ما يوهم العلماء يعني من أجله، رواه ابن حبان والحاكم، تقول الحاكم لعل ابن حجر قصد اللفظ هنا فقط يعني كما ذكر أخونا. طيب طيب قال لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه. طبعا ذكر العصا هنا الإخوة لأن الناس يتساهلون في الأمور الحقيرة، فنبه النبي صلى الله عليه وسلم بالأدنى على الأعلى، إذا كان العصا ما يجوز لك أن تأخذها بغير طيب نفس أخيك فكيف بالأموال العظيمة. فإذا هذا فيه يعني الحديث يدل على احترام أموال الناس، وهذا يعني أمر عظيم يعني قرره النبي صلى الله عليه وسلم يعني في خطبه العظيمة في حجة الوداع، قال في يوم عرفة إن دماءكم وأموالكم حرام، إن دماءكم وأموالكم حرام. وكما أيضا جاء في المسند قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه، كما جاء في المسند يعني له شواهد، قال إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. هذا هو الأصل أن مال المسلم يعني حرام ولا يجوز أن تأخذه إلا بطيب نفس منه. وابن حجر لعله ذكر هذا الحديث حتى يبين يعني الأصل تحريم يعني مال المسلم إلا برضاه، فلعله يعني كأنه يشير إلى أن الحديث الأول يحمل على التنزيه، يعني لا يمنع جار جارا يغرز خشبة في جداره، يعني يعني كما ذكرنا أن مذهب الشافعية في الجديد والحنفي والمالكي أنه لا يجوز يعني إلا بإذن الجار، ولكن الله أعلم كما عرفنا يعني دام الحديث صريح في هذا فالأصل أنه يعني لا يجوز له أن يمنع يعني أخاه ما دام أنه محتاج وليس يعني هناك ضرر، والله أعلم. أكملنا الآن ساعة، طب لعلنا الإخوة نقف هنا نكمل إن شاء الله في الدرس القادم عندما ما كان عنده شيء ولا عندك سؤال شيخ صالح؟ إيه
وافق البطل ما
نحن نعم إيه هو إذا وافق يعني وعطاه مال مثلا ويعرف أنه كاذب مثلا إيه بيكون طبعا الإثم على اللي يأخذ يعني طبعا يعني ابتداء هذا ما يعني كيف أنت يعني جعلت يعني أخاك المسلم يضطر إلى دفع مبلغ من المال اتقاء شرك مثلا، فكيف يعني هذا يعني يفعل هذا الشيء؟ فأنت قلت أنا أداري هذا الإنسان أعطيه مال حتى يعني يسكت عني وخلاص ما وهذا المال يعني ولا صدعة الرأس والمحاكم والقيل والقال فجائز لكن سيكون حرام على هذا الإنسان. نعم. إيش؟ طبعا هذا جاء في الحديث يعني من النبي صلى الله عليه وسلم يعني أجاز الكذب في الصلح يعني ليس كما قال ليس الكذاب الذي يعني ينمي خيرا أو يقول خيرا. وجاء أيضا بعض الحديث في أن يعني